بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فاحلل عقال العيس يا حاديها، واطوي المهامها والمفاوز فيها، وبكربلاء عرج على واديها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزيل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوتي، ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد وقفت على منازل عصمتي، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تنهو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. أي هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حادي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يكتبنا من زوار الحسين وأحباء الحسين وشيعة الحسين، ويرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نحن نعلم أن آيات القرآن فيها بحوث، فيها تعاليم دينية، منها تربوية، منها اجتماعية أخلاقية، أحكام شرعية. كتاب دين، والدين يشمل كل أبعاد الحياة. من جملة كان يغير القرآن، يغير طباع الناس، أخلاقهم، عاداتهم. عندهم عادات جاهلية، عادات سيئة، ولا بد من تغييرها. فبدأ بتغيير هذه الطباع، هذه الأخلاق، هذه الصفات شيئا فشيئا، مرحلة مرحلة، رويدا رويدا. كانت فيهم أخلاق جاهلية، ثم انتقل بعضهم إلى الإسلام، تحول إلى الإسلام، تأدب، تعلم. على سبيل المثال، يعني أضرب لك مثال، كان واحد من الناس ثم صار من أصحاب رسول الله، يقال له أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي، وإحنا عندنا عليه بعض العلامات، علامات الاستفهام، لا علينا بها، أنا علي بهذا البعد، هالجانب. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا الدرداء، إن فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، جاهلية كفر أو إسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بل جاهلية كفر. يعني فيك بقايا من جاهلية، فيك شوائب، لازم ترفع هذه الشوائب والبقايا الجاهلية من حياتك حتى تصلح أن تكون مسلما صحابيا جليلا. أنت يقال عنك صحابي، من أصحابي خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن تصلح نفسك، تعدل أخلاقك. فعدل أخلاقه بالفعل، حاول إلى أن صار من الصالحين، صار في أخلاقه من الصالحين. واحد أيضا يقال له جهم بن حر. جهم يقول، يروي، يقول: أنا جيت إلى المدينة، جلست إلى سارية من سواري المسجد، عمود يعني، صليت عندها ركعتين، وأنا يبدو عليه غريب في المدينة، ما يعرف أحد. صليت عند السارية ركعتين ودعوت الله، سألت الله سبحانه وتعالى أن يبعث لي جليس صالح. قلت: اللهم آنس وحدتي وارحم غربتي، وابعث لي رجلا يلهيني بذكر الله، يشغلني بذكر الله، بالحديث الصالح، أنا أريد جليس صالح. فما أتممت دعائي إلا وحضر أبو الدرداء، حضر جلس عندي. فحكيت له، قلت له: شوف يا أبو الدرداء، أنا توني صليت ركعتين وسألت الله، دعوت الله أن يرزقني جليس صالح، فكنت أنت الجليس الصالح. فقال أبو الدرداء: والله أنا أشد فرحا بدعائك منك. أكثر فرحا بدعائك منك، لأني صرت أنا الجليس الصالح في دعائك. لما طلبت أن يكون لك جليس صالح، رفيق صالح يؤانسك، ودعوت الله، أنا الله جابني سخرني، فأنا إن شاء الله مرضي عند الله، إن شاء الله أنا عبد صالح. فجالسه وصار يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل له أحاديث، لأن أبو الدرداء صاحب النبي كثيرا، فكان ينقل له، يذكر له أخبار النبي، أحاديث النبي، قضايا النبي، تاريخ النبي، أشياء كثيرة من صدر الإسلام، من تاريخ الإسلام، استأنس به. ينبغي للإنسان أن يبحث عن مجلس صالح، عن جليس صالح. هذه قضية مهمة يا الأخوة، لأن الأخلاق السيئة فيها عدوى. شايف الإنفلونزا؟ لو واحد بالبيت يصاب بعيد عنك بالإنفلونزا فيها عدوى، هذا مرض فيه عدوى، ينتشر بين كل الأفراد، أكثر أفراد العائلة. ليش؟ لأن المرض فيه عدوى. الأخلاق السيئة أمراض أيضا، لكن أمراض نفسية، تلك أمراض بدنية، هذه أمراض نفسية وفيها عدوى. أنا لما أجالس واحد بخيل، سلوكه، تصرفاته، أقواله، حركاته تبخلني، تجعلني أنا أصير مثله، أتعلم منه. والعكس بالعكس، لو كان صديقي جليسي واحد كريم، سمح النفس، إيده مبسوطة، أتعلم منه أيضا، يعلمني. إذا جالست واحد أحمق، شوية شوية أنهم يعديني. ترى هذا واقع، شئت أم أبيت تنعدي بالأخلاق، إن كانت فاضلة أو كانت سيئة. ولهذا ورد في حديث محمد بن مسلم، محمد بن مسلم واحد من أجلاء تلامذة الإمام الصادق، يسموهم رجال الصادق، يعني رجال الحديث، رواة الحديث. محمد بن مسلم يروي عن الإمام الصادق، والإمام الصادق يروي عن أبيه الإمام الباقر، الإمام الباقر يروي عن أبيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. قال له الإمام زين العابدين، يقول لولده الباقر، يقول له: أي بني، انظر خمسة، هذول خمسة خلي على بالك، انظر خمسة، لا تصاحبهم، لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، حتى طريق سفر لا تروح معهم. الكافر، عفوا، الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم، هؤلاء خمسة: كذاب، فاسق، بخيل، أحمق، قاطع رحم، لأنها أخلاق سيئة وفيها عدوى تأثر على الناس. لاحظوا أيها الأخوة، شوف هذا الطفل الصغير ما يعرف يكذب، يعني الله سبحانه وتعالى ما علم الكذب. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الصغير ما يعرف نفاق، ما يعرف كذب، ما يعرف يتلون، لكن بالمعاصرة والمعاشرة من هنا وهناك يتعول كذبة، يسمعها يستكثرها، يراها هذه عملية مو لطيفة في نفسه، شوف هذه شغلة كبيرة. ثاني كذبة يسمعها تهون عليه المسألة شوية، ثالث كذبة تهون عليه الكذب شوية بعد أكثر، ورابع كذبة، وعاشر كذبة، ثم بعدين يتعلم هو يصير كذاب. الإنسان الفطري اللي بطبيعته على سجيته على فطرته على طبيعته يتأثر بالضبط مثل هذا الطفل. الطفل يتأثر أسرع وأكثر، يمكن الكبير قد يتأخر في التأثير والتأثر في التأثير في الآخرين والتأثر بهم. إنما هو في كل حال الإنسان بطبيعته ينفعل، لما يجالس الكذاب يتعلم منه يصير كذاب. تعال شوف النسبة تختلف من شخص لشخص، الدرجات تختلف. لما يجالس البخيل يتعلم من البخل، من يجالس الأحمق، من يجالس العلماء يتعلم منهم، من يجالس الفساق والجهلة أيضا يتأثر به. رفيق السوء يؤثر في الإنسان الصغير والشاب والكبير حتى الشيخ الهرم. لو واحد عمره 90 سنة وعنده رفيق سوء أيضا يؤثر فيه. ولهذا أنت لاحظ تشوف هذول اللي أخلاقهم سيئة أقوالهم سيئة تصرفاتهم سيئة، لو تتبع حياته تشوف هذه ما أخذها من غيره، ما كانت فيه أساسا، ما أخذها من الغير. لهذا هذه الآية التي تلوتها عليكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له طبعا الخطاب للمسلمين لكن من خلال النبي، الخطاب موجه لرسول الله حتى الرسول يوجه الخطاب إلينا. يقول له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون بالباطل يعني في آيات الله، في القرآن، في الكون، في الخلق، في الحياة، في ذات الله عز وجل، جاي يقول كلام باطل، لا عنده لا هو عالم لا هو معرفة عنده ولا دارس ولا أي كلام يقوله، جاي يقول كفر، يقول كلام غير صح باطل، قوم عنه توخر عنه. كذلك في مسألة الغيبة، وخر عنه لا تستمع له، قوم عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قوم عنهم روح. ولهذا احنا عندنا في الشرع الآن الحكم الشرعي، اسأل أي فقيه قل له في مجلس قاعدين فيهم نمامين، نمام ولا مغتاب، يجوز أقعد معاهم؟ يقول لك ما يجوز، لازم تكون. طيب الآن بعض الأحيان الإنسان يعني جلساء والمجلس اللي فيه ما يقدر يقوم عنهم، الظروف الاجتماعية ما تسمح يقوم يعذر عنهم، ما عنده وسيلة يتهرب منهم، فش يسوي؟ القرآن يجيبه، يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. زين أنت ميز، لا تتأثر بسرعة بما يقولون، أنت عندك عقل، عندك فهم شعور، ميز بين القول الباطل وقول الحق، بين الصحيح والسقيم. يستمعون القول، كل القول، لكن يتبعون أحسنه، أحسن القول يعني. المجالسة أيها الأخوة، المجالسة مؤثرة، اللي ينشأ في مجالس الطيبين، مجالس الصالحين، مجالس الإمام الحسين، فتح عينه في الحسينيات، في مجالس الإمام الحسين، طبيعي تشوفه مخلق، مؤدب، وفي كريم، نفسه طيبة، يحب الإطعام، يحب الناس، سامع مواعظ تأثر بها، سمع في حياته 1,000,000 موعظة تأثر 1,000 موعظة منها، تأثر 100 موعظة منها، أثرت فيه يعني، لابد وأن تؤثر فيه. فالمجالس والمجالسة مؤثرة، مؤثرة جدا أيها الأخوة، لها تأثير عجيب عجيب. أذكر لك قضية أيها الأخوة في يعني تخص حديثنا. أولا خلي أذكر لك شواهد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والعترة الطاهرين. نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة بدأت مجالس النبي في المدينة، يعني امتلك الحرية في المدينة. في مكة 13 عام كان النبي مغلوب على أمره، يخاف اجتماعات السرية. في المدينة لا، في المدينة أول ما دخل المدينة أول عمل قام به اشترى أرض، 2 أولاد كانوا أيتام وارثين أرض من أبيهم. اختار النبي هذه الأرض، سأل ثمنها ايش كثر، قالوا له كذا مبلغ، فضاعف لهم أعطاهم زيادة، اشتراها الأرض. ثم جاء صلى الله عليه وآله وسلم وخط بإصبعه هالشكل، أخذ بالإصبع خط على هذه الأرض، قال لهم هذا المسجد، هنا نجتمع. حدد الموقع اللي يقيم فيه مجالسه، يجتمع بأصحابه أولا وابتداء. طيب في هذا المسجد بعد ذلك أقام بناء متواضع، يعني كانت جدران المسجد من سعف النخيل، بعدين صار شوية شوية بناء، الأسقف كانت من سعف، شوية شوية صار بناء متواضع. وشيئا فشيئا بنى بيوت لأهل بيته وأزواجه، ولما نقول بيوت ما نقصد فلل وقصور، لا بيوت يعني غرفة، حجرة لكل زوجة، حجرة، ولفاطمة وعلي سلام الله عليه حجرة، وللعباس عمه حجرة، ولفلان حجرة، وفلان حجرة. وكانت الأبواب تفتح وين؟ على المسجد، يعني اللي يريد أن يدخل بيته أو يطلع من بيته راح يصير مروره وين؟ في المسجد. إلى أن نزلت آية يعني القرآن لما أمر بالطهارة، المسجد ممنوع خلاص ما يدخل جنب، هذول دخولهم خروجهم في المسجد. فأمره الله سبحانه وتعالى بسد الأبواب إلا باب علي وفاطمة، هذه قضية معروفة. طيب فكان صلى الله عليه وآله يجلس ومن حوله أصحابه، الداخل عليهم ما يعرف أيهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ما يعرفه. ليش؟ لأن ما عنده مجلس خاص، فكان لا يتميز عن غيرهم. هذا أولا. لما وجد أن الناس ما يعرفوا، يدخل الغريب ينظر يمنى يسرى ما يدري أيهم المقصود أيهم النبي، طلب منا أصحابه أن يصنعوا له دكة، دكة دكة، احنا ما نقول دكة، هذه الدكة دكة، هي فصحى، دكة شوية ترتفع عن الأرض. هذا كان مقر النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس على هذه الدكة ويقضي على هذه الدكة، يسموها دكة القضاء، ويفتي ويعلم ويقرأ الوحي والقرآن ويحكم بين الناس على هذه الدكة. لاحظ في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كان إذا نظر إلى جهة شوية بنفس المقدار ينظر إلى الجهة الأخرى، كان عادلا حتى في تقسيم نظراته، حتى في تقسيم نظراته كان عادل. يدخل على أصحابه يقوم واحد منهم يحكي على الثاني، هذه طبيعة الناس، هذا يخرب على ذاك، هذا يخرب على هذا، ينافق يكذب. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم دول يعني عندهم هالعالة السيئة، التفت إليهم قال لا تذكروا لي أصحابي، كل ما أجي تحكون على هذا وعلى ذاك، فإني أريد أن أخرج إليهم سليم النفس، لا تملؤون نفسي على هذا وذاك، أنا أحب لما أطلع إليهم أطلع سليم النفس، خالي السريرة على هذا وذاك، فلا تذكر لي هذا وذاك. كان إذا قيل له صلى الله عليه وآله، إذا قيل له فلان مسوي فلان شغلة، ما يقول لازم يعلم لازم يرشد، مو لازم يأمر ينهى، ما كان يقول تعال يا فلان أنت ليش سويت كذا، كان يقول ما بال أقوام صنعوا كذا وكذا، حتى أذهان الناس لا تنصرف إلى هذا الشخص بالذات. هذا الشخص موجود يسمع نهي النبي عن فعلته، لكن ما يجيب اسمه، ما يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد. يقول ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. هذه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فيها طهارة، فيها نزاهة، فيها صدق، يراقب الله في أقواله في أفعاله، يجعل الله نصب عينيه. تعال إلى مجالس الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا التاريخ يكتب لنا ابن أبي الحديد وغير ابن أبي الحديد، يقول كان علي عليه الصلاة، أنا أخذ عينة نموذج، كان علي عليه الصلاة والسلام إذا حل شهر رمضان يصنع إفطار لأصحابه ويعشيهم اللحم، يوكلهم إفطارهم، يجيب لهم لحم ولا يتعشى معهم الضيوف، أهلا وسهلا، يمد لهم الموائد، يطعمهم أحسن الطعام، يعطيهم لحم، لكن هو بأبي وأمي عنده يعني خبز يابس، خبز شعير، خبز، وربما وكان حلواه التمر سلام الله عليه، إذا يريد يأكل حلواه التمر، يعشيهم من الطعام اللذيذ، لكن هو لا يأكل طعام لذيذ، ثم يجلس معهم. هذول يخوضون في قضايا يعني متنوعة، منها حق منها باطل، فكان الإمام يستمع عليهم، ما دام يخوضون في حق يخوض معهم، إذا خاضوا في الباطل سكت عنهم، فكانوا يعرفون يحسون ليش الإمام ساكت ما يتكلم، يعرفون أنه خاضوا في ما لا يرضى، ما لا يرضي الله عز وجل. ليلة من الليالي كانت ليلة القدر، خاضوا في الشعراء، فما دام جاي يقولون الحق، والشاعر هم عنده حق وباطل، ما دام يقولون الحق من الشعراء من كلام الشعراء الإمام معهم، لما تحولوا إلى كلام باطل سكت عنهم وقال لهم لا تخوضوا في هذا، خوضوا في غيره. قالوا له يا أمير المؤمنين أنت تكلم قول، ثم وجهوا إليه سؤال، قالوا له يا أمير المؤمنين حدد لنا ليلة القدر، عرف لنا ليلة القدر، ليش ثلاثة وهي ليلة واحدة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، مو ليالي القدر، فليش هي ليلة وإحنا يعني نعتبرها ثلاث ليالي، أربع ليالي، سبع ليالي، لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أخفى، لا أخلو أن أكون أعلمها فأسترها عنكم. لاحظ هذا جواب دبلوماسي، يعني ما يقول أنا حتما أعرف وما يقول ما أعرف، يقول يمكن أكون أنا ربما أنا أعرف وأسترها عليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى لما سترها عليكم نظر لأحوالكم، يعني حكمة الله اختبت، هذا نظر الله لكم، الله أخفاها عنكم، فلو أعلمكموها لعملتم في ليلة واحد، ولكن الله سترها عليكم لتعملوا فيها وفي غيرها. أنت تعرف أن ليلة القدر في العشر الأواخر، أهل البيت يقولون ليلة التاسعة عشرة، 21، 23، فما أهون العبادة في ثلاث ليال؟ ليش مستكثر الطاعة والقرآن ورفع المصاحف في ثلاث ليال؟ بالعكس لازم تسوي أكثر وأكثر. هذه أرادها الله لكم هكذا مبهمة. ثم قال انهضوا رحمكم الله، يلا هذه ليلة القدر، لا تطول بالمجلس تحكي تتكلم، قوموا إلى العبادة، إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى المستحبات، انهضوا رحمكم الله. تجي إلى مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، الحسن والحسين كان عندهم مجلس في المدينة، تقرأ تاريخهم يقول كان الحسن والحسين يجلسان بباب الدار، يمكن الدار لا تسع الضيوف، فكان مجلسهم بباب الدار، فينظر الحسنان عليهما السلام لو ازداد الاجتماع وزاد الضيوف والزوار بحيث انقطع الطريق العام، قام ودخل الدار. يقعدون ما دام ما في جلوسهم مجلسهم أذية للآخرين، فإذا انقطع الطريق وصار المجلس يسبب إيذاء للناس، قطع الطريق على الناس، قام ودخل فضاء المجلس. ومجلسهم ما كان قاعدة ويشربون يعني قهوة وشاي، لا، مجلسهم كان في حديث النور، حديث الموعظة، حديث القرآن، كلام إمامين معصومين. دعاه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير في المدينة، دعا الإمام لتناول طعام، قال له يا ابن رسول الله تعال أنت وأصحابك. فأتاه الإمام بأبي وأمي ومعه أصحاب، فلما مدت المائدة تفضل يلا تقدموا كلوا، قال كلوا فإنه طيب، طعام طيب، هنيئا مريئا أكلوا، أما أنا فصائم، أنا اليوم صائم، وكنت أحب ألبي دعوة عبد الله بن الزبير، لبيت الدعوة، لكن أنا خلوني، ولكن تحفة الصائم، طعام ما أكل، شراب ما أشرب، أنا صائم، لكن جيبوا لي تحفة الصائم. قالوا وما تحفة الصائم يا أبا عبد الله؟ قال الطيب والعود، الطيب عطر وعود يوضع في الوقود في النار، هذه تحفة الصائم. وبالمناسبة يا الأخوة، بعض الناس يتصور أن استعمال العطر مو زين، مو مستحب للصائم، لا، بل هو مستحب، يستحب للصائم أن يستعمل الطيب، يستعمل العطور. هذه مجالس المؤمنين، مجالس الصالحين، فيها مزاح، نعم، واحد شوية يضحك يبتسم، نعم لا بأس في ذلك، مو كما يتصور البعض. البعض يتصور أن المؤمن لازم يكون يعني عبوسا قمطريرا، أخلاق يعني معبس، لا لا، بالعكس، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمزح، كان يضحك، كان علي بن أبي طالب أصلا اتهمه الإمام مرتين، مرة اتهمه الخليفة الثاني، مرة اتهمه عمرو بن العاص، اتهموه بأن في دعابة زائدة، يقول الإمام في خطبة له عليه الصلاة والسلام لقد زعم ابن النابغة أن في دعابة وأنني رجل تلعابة أعافس وأمارس، من كثر ما كان يمزح الإمام، ومزاح بريء نظيف طاهر. قالوا هذا في دعابة زائدة، قالوا دعابة الخليفة الثاني قبل موته، هذه قضية معروفة. قال أنا يعني ما عندي واحد أوصيله بالخلافة، ما أرى واحد فيه صلاحية. قالوا له فلان، قال لا، هذا إذا حكم يجيب بني جلدته، بني قومه، قرايبه، يسلطهم على رؤوس الناس. فلان، قال فلان إذا أجى هذا فاسق لا يؤمن فسقه، فلان كذا، فلان كذا، حتى ذكروا له علي سلام الله عليه. زين علي بن أبي طالب إيش فيه؟ قال علي بن أبي طالب والله لو ملك الأمر علي لحمل الناس على المحجة البيضاء، الصراط المستقيم، يعني لولا أن فيه دعابة، فيه دعابة. وأنا إلى الآن ما فهمت يعني وجه الاعتراض على الدعابة مو زينة، حرام يعني، أليست في رسول الله كانت دعابة؟ يعني كان لازم يصير علي بن أبي طالب عنده غلظة وقسوة وخشونة يعني؟ على كل حال مجالس المؤمنين يضحكون فيها، يبتسمون فيها، ساعة الضحك يضحك، ساعة الحزن يبكي، لما يسمع مصائب أهل البيت يبكي ويستانس ويقول الخير، ومجالس فيها خير. أما الطباع السيئة لابد من تغييرها. أنا أبدأ بنفسي أغير هذه الطباع السيئة في نفسي وفي غيري. طيب تعال شوف مجالس المؤمنين، هذه المجالس، هذه اللي احنا قاعدين فيها، يعني مجالس الوعظ والإرشاد، مجالس الإمام الحسين اللي احنا نسميها مجالس الإمام الحسين، البعض ما يعرف قدرها، ما يعرف قيمتها، حتى بعض من عندنا هو عنده مجلس الإمام الحسين في بيته بس ما يدري قدر هذا المجلس، ما يعرف قيمة هذا المجلس. وهذا يحصل كثيرا أيها الأخوة، أن الإنسان هو عنده فعل خير، عنده قول خير، فعل خير، تصرف صالح، لكن ما يعرف قيمة عمله. أضرب لك مثال، واحد متعود يقوم لصلاة الليل كل ليلة، يصلي صلاة الليل، يصليها لله، لكن لو تسأله تقول له شنو ثواب صلاة الليل، ما يعرف، ما يدري، ما راح يسأل، ما راح. بعض الناس عنده صدقة السر، عنده إنفاق يتصدق في السر مو في العلانية، ما يحب أحد يشوفه، ما يحب أحد يطلع عليه، هذا عمل عظيم. لكن لو تقول له ليش صدقة السر، ما يدري، يعرف أن هذا العمل صالح، يعرف هذا العمل لله، محبوب عند الله، لكن التفاصيل ما يعرفها. الآن هذه المجالس احنا والحمد لله خصوصا في هذا البلد في الكويت، ايش كثر حسينيات، ما اكثر الحسينيات العامة والخاصة في البيوت، يعني اكثر المؤمنين عندهم في بيوتهم مجالس، اللي ما عنده ما عنده ما عنده عنده بالسنة يوم يومين. هذه المجالس، مجالس الحسين، مجالس المؤمنين، تعرف كم أثرها كبير وعظيم، كم يترتب على ذلك من الثواب والفضل والخير للدنيا والآخرة. يقول الإمام الصادق، أجوا جماعة من أهل الكوفة عند الإمام الصادق، ومجالس الإمام، مجالس الوعظ، مجالس الحسين في بدأت في الكوفة، أساسا بدأت في الكوفة، في المدينة ثم انتقلت إلى الكوفة. فالإمام يقول لهم تجلسون وتتحدثون، أنا أدري أنكم تجلسون مجالسكم الخاصة وتتحدثون في الخير، في ولاء أهل البيت، في ذكر الحسين، في ذكر محمد وآل محمد. يقول تجلسون وتتحدثون، إني والله لتلك المجالس لأحبها. يحلف الإمام ويجيب لام التأكيد، يقول إني والله لتلك المجالس لأحبها، يعني ودي أكون معكم وفي مجالسكم، هذه المجالس اللي فيها ذكر أهل البيت لها قيمتها أيها الأخوة. احنا انا وانت عندنا مجالس الامام الحسين والحمد لله، وعندنا مجالسنا الخاصه، والانسان يعني انسان، هذا مو معصوم، عنده زياده نقيصه، يقول كلمه زايده ناقصه، غيبه يسمع، غيبه يقول، كيف التخلص من هالمشكله؟ يقول الامام الصادق ايضا معلمنا مؤسس مذهبنا، اسمع هذه تنفعك وتنفعني، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يكتال بالكيل الأوفى، يأخذ يشيل يشيل كثير، يقتال، يكيل لنفسه كثير، يشيل ثواب كثير. من أراد أن يكتال بالكيل الأوفى يأخذ الثواب العظيم، فليقل إذا قام من مجلسه، أي مجلس، بالبيت مع الأهل، بالديوانية، في أي مكان، لما ينفض المجلس تقوم، فليقل إذا قام من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شوف حديث الإمام الصادق هذا اللي أنا تلوته عليك، ما في وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، الحديث هكذا: من يقوم من مجلسه فليقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا. ليش أنا ضفت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين؟ لأن في القول المأثور عن الإمام المعصوم أنا الآن مو على بالي بالضبط، إنما أعرف قول مأثور من معصوم يقول: كل مجلس لم يذكر فيه محمد وآل محمد يكون حسرة على أهله يوم القيامة. طبيعي لازم يصلي على محمد وآل محمد، لازم يذكر محمدا وآل محمد. إن الصلاة على محمد وآل محمد يثقل ميزان العبد يوم القيامة. أنا أفض مجلسي وجنابك تفض مجلسك وتقوم عن مجلسك بهذه العبارة: سبحان ربك رب، كل ما يقوم يقولها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طيب مولانا، هذا الحديث الأول والحديث الثاني، وهناك حديث ثالث أيضا يخص المجالس والمجالسة، وهو أنه إذا أراد أن يجالس فليجالس رفقاء الخير، أصدقاء الخير، اللي يقول عنهم القرآن يقول: وحسن أولئك رفيقا. شوف الرفقة كم هي مؤثرة، يقول عن الصالحين يقول دول رفقائهم وحسن أولئك رفيقا، ويقول عن غيرهم يقول: وساء ذلك مرتفقا، أو وساء، نعم، وساء رفيقا. حتى بعد الموت يحتاج الإنسان أن يكون مع رفقاء جيدين صالحين. هذه الرفقة اللي كانت بين جابر بن عبد الله الأنصاري وعطية العوفي، انتهى اليوم يوم 40. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمال الزائرين وأعمالكم، وأن يعيدهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين إن شاء الله. إنما العزاء ما انتهى، لأن العائلة بقيت حسب المشهور، بقوا عند قبر الحسين 3 ليال 3 أيام يقيمون العزاء عند قبر أبي عبد الله، يريدون الارتواء. زينب تريد أن ترتوي، سكينة ترتوي، زين العابدين لأول مرة أجوا على القبر. 40 يوم فارقوا الحسين شهيدا صريعا على الرمضة، فلا بد أن يقيم، ما يصير يعني ساعة ويرحون. جلسوا عند هذه القبور يبكون، تقول له: كنت غايبة وسالفيتك 40 ليلة فارقتك، خويا كل ظني عدل وانا اعتنيتك، اشوب الحياد يا ابن امي لقيتك، اي لو اني يصير دهري بيكم يعود، اي ورد اشيل راسي بيكم ردود، او ترد جفوف ابو فاضل للجنود، اي وتتلايا مردود جروح الاكبار، اي والله تتلايا مردود جروح، اي روح الاكبار، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي انا ردود، خويا هم ياعت الفرح وزع هدوم السود، اي جزت وشمولها لينا الفلايا، اكثرها اما سكينه بحثوا عنها وينها، واذا بها جالسه عند قبر عمها العباس، عند قبر ابي الفضل العباس، تقول له جيتك يا ابو فاضل يا جدو مستريا، آه من الأسر جيت يا ابن حامل حمية، بخبرك زينب يا عمي سلبوها عقب المعزة والخدمة، اختك سبوها حسرة بليقنا يا زينب يسروها، حسرة بليقنا يا زينب يسروها، تنعل مصايبكم كل صبح ومسي، أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اشف امراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم اجعل هذا البلد سالما آمنا وكل بلاد المسلمين، اللهم انصر اولياءك المؤمنين واخذل اعداءك اعداء الدين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين، من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حاجاتهم جميعا واكشف كرباتنا وفرج همومنا، تقبل هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.